يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 21 من الجزء 3 من صحيح السيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. في الحلقة السابقة رأينا مفاجأة قريش والقبائل العربية لما رأوا الخندق أمام المدينة، وأنهم حاولوا أن يعبروا هذا الخندق ففشلوا لاتساعه ولعمقه ولقيام المسلمين بالحراسة على طول الخندق 5000 ذراع. وقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراقب كل المواقف التي على الأرض في هذه الغزوة. في من ناحية الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا شارك في حفر الخندق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين الصحابة بطول الخندق 5000 ذراع، يذهب صلى الله عليه وسلم وليشجع هؤلاء ويحفز هؤلاء صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يستقر في مكان واحد من الخندق صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية الصحابة لرفع الروح المعنوية للصحابة وتشجيع الصحابة. ومن ناحية يهود بني قريظة، فإنهم كانوا خلف المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمن مكرهم، مكر اليهود، فكان يرسل دورية للاستطلاع كما في الصحيحين بقيادة الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وكان يذهب ويستطلع خبر اليهود ويأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بأخبارهم أولا بأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن يتفق يهود بني قريظة مع الأحزاب على أن يفتحوا الحصون ويأتون من خلف ظهر المسلمين، وكان يقوم الزبير بهذه المهمة خير قيام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل نبي حوارية وحوارية الزبير رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا النساء والأطفال الذين كانوا في حصن فارع وهو أقوى حصون المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يرسل إليهم من ينظر إليهم وإلى أخبارهم وماذا ما شأنهم، فكان أيضا يراقب هذا الأمر، وأيضا يراقب المنافقين ودسائس المنافقين وكيد المنافقين الذين كما ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم في القرآن، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي خداعا وباطلا. وهؤلاء المنافقين ينتهزون الفرص لإثارة الشائعات بين المسلمين، وثم إنهم عند المواجهة فإنهم يفرون ويتحججون بأي شيء من أجل عدم المواجهة، كما أيضا تراجعوا وهنا في عن الحراسة أمام الخندق، وأخذوا يعتذرون بأعذار واهية ليستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم صلى الله عليه وسلم. فتحججوا بأن بيوتهم عورة، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارة، يعني عورة يعني مكشوف، يعني سيأتي إليها الأحزاب ولا أحد يدافع عنها، والله سبحانه وتعالى قال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. فالآية كاشفة لحقيقة ما في قلوبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن كان يراقب جميع الأحداث في الموقف ويراقب الحراسات، حتى أنهم شغلوا عن الصلاة، عن الصلاة كما ورد عن علي بن أبي طالب في الصحيح أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا على الكافرين وقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، وفي رواية صلاة العصر، صلاة العصر. وهذا يرجح ما عليه أكثر أهل العلم من أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت كان من شدة الجوع يربط حجرا على بطنه كعادة العرب، وفي رواية يربط حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. ومن حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال إننا أثناء حفر الخندق فإنه واجهتنا كدية، أي صخرة كبيرة ضخمة، فما استطاعوا أن يحطموا هذه الصخرة، فوقفت عقبة في حفرهم للخندق. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبرونه بهذا الأمر، إن هذه الصخرة الكبيرة أوقفت الحفرة في هذه المنطقة. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وضرب هذه الصخرة حتى تفتتت. ورد من حديث البراء عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على إثر كل ضربة، هي تحولت إلى تراب بعد الثلاث ضربات، بعد أن ضرب الضربة الأولى قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إني لأبصر القصور الحمرى للشام، الله أكبر إني لأبصر القصور الحمرى في الشام. وضرب الضربة الثانية وقال أيضا الله أكبر إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. وفي الضربة الثالثة وقد تفتتت الصخرة قال الله أكبر إني لأبصر أبواب صنعاء، أي في اليمن، أي إن ملك المسلمين سيمتد إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم وإلى اليمن. وقد كان وفريق من المنافقين يسخرون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون يعدنا بقصور كسرى وقيصر وصنعاء، والواحد منا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، فكعادة المنافقين. جابر، أعود لحديث جابر رضي الله عنه، لما قال رأيت شيئا لا أستطيع أن أصبر عليه، رأى الجوع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ورآه يربط الحجر أو الحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم وهو يضرب الصخرة الكبيرة بالمعول، فاستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته إلى زوجته وقال: رأيت شيئا لا أستطيع أن أصبر عليه، هل عندك من شيء؟ فقالت: عندي شعير، بعض الشعير، وعندي عناق. العناق هي الماعز الصغير، الماعز الصغيرة التي يعني ما زالت مولودة، يعني لم تكبر، ماعز صغيرة. وعندي شعير، عدة أكف من الشعير. فقالت قال: اصنعي طعاما. فذبح هو العناق ووضعها في البرمة وقال: خبزي خبزة الشعير، ولم يعني جعلته في إنائه، وقالت: اذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واستدعيه هو ورجلين معه، كما ورد في رواية أخرى غير رواية جابر. وفي هذه الرواية الأخرى قالت: ولا تفضحني، لأن الأكل كان قليلا، يكفي 3 أفراد أو 4 أفراد. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وساره، يعني قال له سرا: يا رسول الله، إني أعددت لك طعاما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام جابر فقال بأعلى صوته لأهل الخندق: إن أخاكم قد صنع لكم طعاما فحيهل. فقال لجابر: مر زوجتك ألا ترفع العناق من فوق الأثافي، هو الأحجار التي يوضع عليها القدر، وألا تخبز، تضع تجعل العجين في إنائه مخمرا ولا تخبز حتى آتيكم. ودعا أصحاب الخندق، فيقول جابر: أصابني من الحياء ما الله أعلم به سبحانه وتعالى، إذ كيف سيكفي هذا الطعام الذي هو لرجلين أو 3 باقي الناس. لكن لو أنك وقفت هنا بالتأمل، هل نبينا عليه الصلاة والسلام بأخلاقه الجميلة، بالتأسي به، وهل عندما يقول له جابر رضي الله عنه: أعددت لك طعاما، فهل تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب بمفرده أو مثلا مع أبي بكر وعمر يأكلون ويتركون الصحابة والعام عام مجاعة؟ فهذا لا يتخيل، هذا لا يتخيل لمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. يعني أنا لو لم أقف على هذه الرواية لقلت أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يفعل ذلك بمفرده، والعام عم جاع والكل يشارك في حفر الخندق. شاهد أنهم ذهبوا، في رواية أنه لما رأت جابرا ومعه النبي، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الخندق أو غالب أهل الخندق، فقالت: فيك وفيك، أو بك وبك، فضحتني. وفي رواية جابر قالت: أنت أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بقدر الطعام؟ قال: أخبرت. قالت: إيه هو؟ الله ورسوله أعلم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخبز مخمرا مغطا، وهي تأخذ منه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعطيها، وتخبز في التنور الفرن، والقدر فوق الأسافي، ويكسر النبي عليه الصلاة والسلام الخبز ويضع عليه من اللحم ومن المرق، ويدخل الصحابة جماعات جماعات يأكلون ينصرفون، يأكلون ينصرفون، يأكلون ينصرفون، حتى أكل الجميع، حتى أكل الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها في رواية: ادعو جارتك فلتخبز معك، من يعني ايه، من كثرة الخبز يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام، هي تقول بقى في الحديث جابر رضي الله عنه، ان الكل اكل، واكل النبي عليه الصلاة والسلام، والخبز العجين ما زال في الإناء مخمرا كما هو، والبرمة ما زالت تفور باللحم كما هي. فهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام الذي كما رأينا، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو يذهب بهؤلاء ويعلم قدر الطعام القليل، لكن يقينه بربي سبحانه وتعالى أن هذا الطعام القليل سيكفي هذا العدد الكبير. فهذا كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. أتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نستأنف في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.